بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند آية الوضوء، حين يقول الحق فيها: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بدون تحديد للوجه، لأن الوجه لاختلاف عند العرب في تحديده. وقلنا أنه قال: وأيديكم إلى المرافق، لأن الأيدي تطلق إطلاقات متعددة، والله يريدها محكمة محددة بواحد من هذه الإطلاقات، وهو إلى المرافق. فحين يريد الله تحديد الحكم لا يترك مجالا لاجتهاد مجتهد. وبعد ذلك قلنا: ثم قال وامسحوا، نقل المسألة من غسل لمسح، وقلنا إن الغسل فيه إراقة الماء ليتقاطر، والمسح فيه بس لم مس الماء للجهد. وقلنا: لكنه لم يقل امسحوا رؤوسكم كما قال اغسلوا وجوهكم، ولم يقل إلى بغاية تحدد كالربع أو كالبعض أو كالكل، وإنما قال امسحوا برؤوسكم. وهنا الباء في اللغة لها إطلاقات متعددة تحتمل وجوها كثيرة. وما دام الله عدل عن الأسلوب الذي قاله فاغسلوا رؤوسكم ولم يقل اغسلوا وجوهكم ولم يقل امسحوا رؤوسكم مثلها، ولم يقل أيضا إلى المرافق ليحدد، يبقى جاء بالباء، والباء محتملة لمعان متعددة. إذن من الله حين جاء في أسلوبه بالباء إلى كل، ألا أن كل ما تؤديه الباء يمكن أن يوجد في إطلاقات الاجتهاد على هذا الموضوع. لذلك قال قوم امسحوا برؤوسكم لأنها الآلة والاستعانة وتبقى الرؤوس كلها، وقال قوم أن الباء للتبعيض يبقى بعض الرؤوس، وقالوا أن امسحوا برؤوسكم والمسح لا يكون إلا باليد، واليد الراحة الممسوح بها وهي قدر الربع. إذن فكل مجتهد أخذ من منطقة الباء كل ما يريده، والله لا يريد لونا خاص يحكم به الأمر، يبقى إباحة للاجتهاد. فإذا ما ذهب مجتهد إلى أنها الكل، ومجتهد آخر إلى أنها الربع، ومجتهد ثالث إلى أنها البعض ولو شعرة، الآفة توجد من متى؟ أننا لم نحترم تعميم الله بوجود الباء لكل أمر اجتهد فيه. ولو احترمناه لاحترم الذي قال الكل، احترم من قال البعض، واحترم من قال الربع، لأن الباء احتملت ما قال واحتملت ما قاله الآخر، وهي في نطاق الباء شائعة. ولكن الآفة أن الذي يقول بهذا يحاول أن يجعل فهمه هو الأصل. يا أخي، لو كانت المسألة مراد منها أصل لا نتزحزح عنه، لكان صاحب التشريع أولى بأن يحدد هذا الأصل. ولكنه حين لم يحدد احترم وجهة النظر، لأنها إن جاءت على أي وجه فهي مقبولة عنده، وما دام مقبولة عند المشرع يبقى مالكش أنك أنت تلزم المشرع بفهمك أنت. يبقى آفتنا أن بعض الناس يرى أن ما اجتهد إليه هو الحق، وأن من وصل إليه إلى غيره من سواه يبقى هو الباطل، وده يمثل وجهة نظر الإسلام وده لا يمثل وجهة نظر الإسلام. ومن هنا جاء الخبط والخلط. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع المسألة في فهم نص نفهمه، ولكنه جاء في واقع تطبيقي، في واقع تطبيقي ليدلنا على أن أمر المشرع إن كان محكما فلا مجال لاجتهاد أحد، وإن كان محتملا فالمشرع نفسه شرع الاحتمال. وما دام شرع الاحتمال نشأ عن هذا قضية أصولية: هل الحق واحد صادفه واحد من المجتهدين وأخطأه الباقي، أم الحق متعدد؟ نقول له: في المحكم الحق واحد، وفي المتشابه الذي يحتمل الحق متعدد، والحق ما وصل إليه المجتهد ما دام الله جاء بنص غير محكم يحتمل الاجتهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في مسألة غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، لم يكد القوم يستريحون من غزوة الأحزاب حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله به بواسطة جبريل إن الملائكة ما خلعتش لباس الحرب لسه، وانت لا بد أن تذهب إلى يهود بني قريظة لتؤدبهم، لم يكونوا قد ارتاحوا. يدوب بعد هذا العناء الطويل والعناء المستمر لمدة طويلة في حرب الأحزاب أو حرب الخندق، قال من كان يؤمن بالله ورسوله فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. يجب أن يتنبه المجتهدون في الإسلام والتابعون للإسلام إلى مثل هذه القضايا، حتى لا تكفر طائفة بفهمها طائفة أخرى بفهمها، ما دام الفهمان متواردان على نص يحتمل الفهم، ومن إله قادر على أن يمنع هذا الفهم بنص محكم. يقول له الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في الطريق، فواحدهم قال إن المغرب يوشك أن يأتي، والشمس توشك أن تغيب، والعصر ما صليناهش لازم نصليه قبل الشمس ما تغيب. وقوم آخر قالوا لا، إن رسول الله قال فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فلم يصلوا. قوم صلوا وقوم لم يصلوا، والحمد لله أنهم صائرون إلى المشارع، فذهبوا إلى المشرع فأقر هذا وأقر هذا. إقراره لهذا وإقراره لهذا كان يجب أن يكون دستور للفاهمين عن الله، دستور للفقهاء الذين يستنبطون الأحكام من الله، ويعلم أن الله حين يترك نصا محتملا، أو الرسول حين يترك نصا محتملا للفهم، يجب أن يحترم فيه كل فريق رأي الفريق الآخر. والاحترام كيف يكون؟ يعتبر على الأقل مساوي لفهمه. ولذلك بالأدب قال لك أن ما وصل إليه المجتهد في مثل هذا الأمر يقول أنا أصبت الحق وقد يحتمل الخطأ، هو صواب يحتمل الخطأ، ورأي خصمي خطأ يحتمل الصواب، ويريح نفسه. يبقى رأيه هو، علشان نحترم تعصبه لنفسه، رأيه صواب يحتمل الخطأ، ورأي المقابل له خطأ يحتمل الصواب. شوف التقريب، برضو احترمت ذاتيتي في الاستنباط، احترمت المرجح لي في الاستنباط، لكنني لم أتهم سواي. حينما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول أقر هذا وأقر هذا في أمر كان من الممكن أن يتدارك، لو أن الحكم من الرسول كان على أمر لازم محكم لا بد أن يوجد بحزم وببت، كان يقدر يقول للي صلوا ما فيش من مخالفة انتهم، واللي ما صلوش يقول لهم اعظم. إذن أمر متدارك، أمر متدارك، فالأمر المتدارك لم يحدث من الرسول، مما يدل على أنه سواء مع الأمر الآخر. ومدام سواء مع الأمر الآخر، يبقى المشرع قال نصا يحتمل هذا ويحتمل هذا. وإذا أردنا أن نقعد هذه القاعدة، يعني بما يوضحها توضيحا يقنع، نقول له تعالى يا أخي الصلاة حدث، والحدث له زمان وله مكان. لا يوجد الزمان والمكان إلا إن وجد الحدث، وإذا وجد الحدث يبقى لازم يكون له زمان ومكان. الصلاة حدث يطلب منا الإيمان أننا نفعله، حدث يطلب منا الإيمان أن نفعله، نفعله، له مكان وله زمان. الرسول حين قال قوله حدد ماذا؟ حدد الحدث، ثم قال إلا في بني قريظة، يبقى حدد المكان. متى نذهب إلى بني قريظة؟ ما قلناش الزمان، يبقى هو حدد المكان وترك الزمان. فالذي تعصب أن يصلي قبل أن تغيب الشمس ووقت العصر يخرج، قال لك إن الحدث له زمان، فاحترم الزمان، وأنا أصليه في زمانه في أي مكان وجد ذلك الزمان، لأن الحاكم فيه إيه؟ الزمن. واحد قال لك لكن الرسول
جاء في ظرف للحدث وهو المكان، قال إلا في بني قريظة. يبقى عدد المكان، يبقى أصليه في المكان في أي زمن. دوكا قال أصليه في الزمن في أي مكان. يبقى واحد قال نصلي العصر في الزمن في أي مكان، ودوكا قال نصليه في المكان في أي في أي زمن. إذن احترم الرسول هذا واحترم الرسول هذا، لأن كل واحد من الطرفين نظر إلى ظرف من ظروف الحدث، الزمان والمكان. كل الأحكام الاجتهادية التي تركها التشريع لاجتهادات البشر معناها إذن من الله أن كل ما وصل إليه الاجتهاد يقبله الله ويعتبره حق في هذه المسألة. ولكن المجتهدين أو أتباع المجتهدين أو المريدين للسيطرة يجعلون فهمهم هو الأصل، فكأنهم نقلوا الإحكام من المشرع إلى نفسهم إحكاما في الفهم. يقول له لا، انت مالكش حق لانك لست مشرعا، انت فاهم للتشريع، وما دام انت فاهم للتشريع ما تحكم ليش انت الحكم. الحكم ده لو اراده الله باتا كان يبينه بات، ولا اختلاف فيه، ما كان لمؤمن ولا لمؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارته من امرهم. يبقى اذن الشيء الذي ينفذ منه خصوم الاسلام هو ما يفعله بعض علماء الإسلام أو بعض الأتباع لعلماء الإسلام حين يرون في اجتهاداتهم التي أباح الله فيها أن نجتهد في النص أصلا لا يجب أن يترك، وأن الفهم هو الحق وأن ما عداه هو الباطل. ومن هنا نشأت النكبة على المسلمين في جميع بقاع الأرض. ولذلك تجد إسلام أمة لا منتقد من إسلام أمة أخرى، إسلام في دولة منتقد من إسلام دولة أخرى. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يجعلوا من فهمهم في الأمور المجتهد فيها نص محكم كما أنزله الله محكما، ومن خالفه فهو مبطل. ولينظروا إلى ثمار ذلك فيما يجدونه من الهجوم علينا في أن الإسلام لم يعد دين تجميع، وإنما أصبح الإسلام دين تفريق. ونحن في البلد الواحد نشاهد ذلك، في البلد الواحد نشاهد ذلك. الآن نجد أننا في كل حي مذهب، وفي كل مسجد طائفة، ولو نظرت إلى إسلام هؤلاء لوجدته بعيدا عن إسلام هؤلاء. لماذا؟ لأنهم جعلوا لشيوخهم فهما من لم يجئ على فهمهم فيه فهو خارج عن الإسلام لا عليهم. ويجب أن ينظروا إلى تبعات هذه الأشياء الآن، هذه التبعات التي سنشقى بها طويلا، ونشقى بها من من؟ من خصوم الإسلام. ولكن من أعطاهم الحبل ليدخلوا علينا لنشنق به نفوسنا؟ هؤلاء هم الذين فهموا الإسلام. وأيضا فمن الأشياء التي حاول أساتذة الاستشراق أن يضعوها لتكون نواة للدخول على هدم الإسلام في نفوس المسلمين، نظرة بعض العلماء إلى القضايا الكونية. قضايا الكونية، معنى القضايا الكونية القضايا التي تحدث في الكون. والقضايا التي تحدث في الكون أمور متعددة، أمور تحدث في ناموس الكون نفسه وفي استنباط شيء من هذه النواميس. نواميس الكون تؤدي مهمتها في الكون، فهمناها أو لم نفهمها، ولكن الله قد ييسر لنا بعض الفهم لناموس لنستفيد منه في ناموس آخر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.